الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحظر أدى إلى تحقيق إيران التطور العلمي والتقني. زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بغداد لتوقيع وثيقة التعاون الأمني. السيد الحوثي يؤكد رفض اليمنيين لوجود قوات محتلة في أي محافظة أو جزيرة يمنية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أنه لولا الحظر المفروض لما توصلت إيران لهذه المكانة من التطور العلمي والتقني. ولدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة أشاد سماحته بدور المجلس واعتبره تجسيدا للسيادة الشعبية بالمعنى الحقيقي للكلمة ويعكس الجوهر الديني للنظام، وقال إن مجلس الخبراء أسمى من كافة المراكز والمؤسسات القيادية في إيران. ودعا المسؤولين والعلماء للعمل على بث الأمل وأن يكونوا عند المسؤولية تجاه هذا الشعب الأبي ويلبوا مطالبه باعتباره رصيدا وطنيا عظيما، معتبرا مسيرة ذكرى انتصار الثورة شاهدا واضحا على شعبية النظام الإسلامي. التقى وزير الخارجية الإيرانية في بغداد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وبحث معه القضايا الثنائية والإقليمية. وخلال اللقاء اعتبر حسين أمير عبد اللهيان وجود أي تحركات معادية للثورة في إقليم كردستان العراق أمرا مرفوضا، وكشف عن زيارة وشيكة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني إلى العراق لتوقيع وثيقة التعاون الأمني بين البلدين. بدوره وصف الأعرجي بعض المخططات الرامية لاستهداف الجمهورية الإسلامية بأنها أوهام، مشددا على أن أي تهديد ضد إيران من داخل العراق مرفوض تماما. أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بجنين قبل نحو أسبوعين. إلى ذلك أصيب شاب آخر بجروح خطيرة بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه خلال مواجهات بمخيم العروب في الخليل، فيما أصيب سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس. هذا ويعم إضراب شامل للأراضي الفلسطينية حدادا على أرواح شهداء مجزرة نابلس بالضفة المحتلة. وقد ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة أمس في نابلس أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا بينهم 3 مسنين وطفل وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح بينهم 7 في حالة الخطر. نفذ طيران الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانا جويا على غرب ووسط قطاع غزة مدعيا أنه استهدف مواقع للمقاومة. وطال القصف مخيم الشاطئ غربي غزة ومخيم البريج وسط القطاع دون أن يعرف بعد ماذا كان قد تسبب بخسائر بشرية أو أضرار مادية. وكانت فصائل المقاومة في قطاع غزة قد ردت على عدوان الاحتلال بنابلس أمس برشقات صاروخية على مستوطنتي عسقلان وأزدود. وفي محاولة منها لامتصاص حالة الرعب في الوسط الصهيوني، سعت سلطات الاحتلال إلى التقليل من خطورة القصف الصاروخي الفلسطيني مدعية أن قواتها نجحت في اعتراض عدد من الصواريخ. أكد قائد حركة أنصار الله اليمني السيد عبد الملك الحوثي رفض اليمنيين لوجود قوات غازية أو محتلة في أي محافظة أو جزيرة يمنية. وقال سيد الحوثي أن الأمريكي يحاول تأجيل انسحاب القوات الأجنبية من اليمن ويسعى لعرقلة الجهود العمانية وإبعاد التحالف عن أي اتفاق أو تفاهم، وشدد على وجوب تحمل الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي مسؤولياتهم في إطار أي اتفاق، مشيرا إلى دورهم في حرمان الشعب اليمني من ثروته منذ 8 أعوام. كما جدد دعم اليمن للشعب الفلسطيني مهما كانت الظروف، مشيدا بموقف الجمهورية الإسلامية باعتبارها الداعم الأكبر للفلسطينيين. حذر وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي دول العدوان من استهداف منشآتها الحيوية والاستراتيجية إذا لم تجنح للسلام العادل. وقال اللواء العاطفي أن الأعداء إذا لم يغتنموا الفرص والمبادرات ويصغوا للحق والسلام المشرف، فإن صنعاء قد أعدت قدراتها وإمكاناتها لتضع حدا لألاعيبهم وعليهم تحمل النتائج. وأكد أن إرادة اليمنيين قوية وراسخة، وعزمهم لين، وموقفهم تجاه قضيتهم وقضايا أمتهم وفي مقدمتها فلسطين لن تتبدل أو تتغير. أعلنت مجموعة السبعة أنها تعتزم تعزيز الدعم الاقتصادي لأوكرانيا في العام الحالي. وقالت المجموعة في بيان أنه بالنسبة للعام 2023 وبناء على احتياجات حكومة أوكرانيا، قمنا برفع الدعم الاقتصادي لأوكرانيا إلى 39 مليار دولار. وسيتبع اجتماع مجموعة السبعة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لقاء أوسع للقادة الماليين لمجموعة 20 والذي ستستضيفه الهند. إلى ذلك ذكر الصحيفة بوليتيكو أن بعد مرور عام على الحرب في أوكرانيا لم يكن الغرب أكثر عزلة من أي وقت مضى. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن العالم بعيد عن الوحدة في القضايا التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أو أن الصراع كشف عن انقسام عالمي عميق وحدود نفوذ الولايات المتحدة في النظام العالمي تغير. وأشارت الصحيفة إلى وجود أدلة كثيرة على فشل جهود عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرة أن تصريحات الهند حول نمو التجارة مع روسيا مؤشرا واضحا على هذه السياسة. ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن استقبال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في 9 دول أفريقية بما في ذلك جنوب أفريقيا وفي غرب آسيا على مدار العام والأسابيع الستة الماضية تعتبر مؤشرات بشأن فشل العزلة الغربية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحظر أدى إلى تحقيق إيران التطور العلمي والتقني. زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بغداد لتوقيع وثيقة التعاون الأمني. السيد الحوثي يؤكد رفض اليمنيين لوجود قوات محتلة في أي محافظة أو جزيرة يمنية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها. عبر الأسير على هدى الرحمن، إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تخرصات نتنياهو على حافة الهاوية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر التليجرام والواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-62، 22-01-37-68، 22-01-38-48. أهلا بكم في برنامجنا الأسبوعي حدث وحوار، الذي نتناول فيه آخر التطورات والمواقف الإقليمية والدولية، ونسلط فيه حلقة اليوم الضوء على تصريحات يائسة أطلقها رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقوله بأن العمل العسكري هو الأسلوب الأمثل لردع إيران واحتوائها، وقال إن الولايات المتحدة تقف اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما ترك إيران لحالها لتتحول إلى دولة نووية أو شن حرب ضدها، وفي حال اعتمدت واشنطن الخيار الأول فإن إسرائيل ستباشر بشن هجوم عسكري على إيران. ورد عليه وزير الخارجية الإيراني السيد أمير عبد اللهيان بأن حكومة نتانياهو سائرة نحو الانهيار، وأن كيانه يواجه أزمة من عيار ثقيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الصهاينة يواجهون أزمة داخلية متعددة وحكومة نتانياهو في طور الانهيار. وفي تصريح صحفي من بغداد أشار أمير عبد اللهيان إلى أن الصهاينة قد ارتكبوا في الأسابيع الماضية جرائم كبيرة في الضفة الغربية وجنين، حيث استشهد العديد من النساء والشبان والأطفال الفلسطينيين على يد الحكومة الإسرائيلية المحتلة التي تمارس الفصل العنصري وتعمل ككيان غير مشروع. وبيّن أن الصهاينة يواجهون أزمات داخلية متعددة، وأن حكومة نتانياهو في طور الانهيار، وأنهم يعمدون إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم لتغطية فضائح أزمات الكيان الداخلية. واعتبر أن ما تشهده الضفة الغربية اليوم يثبت أن المقاومة لا تسري في قطاع غزة فقط، بل في عموم الضفة التي تحولت إلى مركز لاستمرار المقاومة ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني. واعتبر أن صمت الغرب إزاء هجمات الكيان الصهيوني ضد سوريا وفلسطين يمثل سياسة مزدوجة، كاشفا أنه خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد رأى أن لدى الحكومة السورية مشروعا قويا لمواجهة هذه الاعتداءات، وكان لها رد قوي وحازم ضد الكيان الصهيوني، ولكن لم تعلن عنه إعلاميا لأسباب، كما أنها تمتلك برامج متعددة لوقف جرائم الصهاينة مستقبلا. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور السيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي. سيد دكتور أفقهي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد ومستمعيكم الأكارم.
حياكم الله دكتور. بداية يعني كيف تنظر أو كيف تقرأ تصريحات نتانياهو الأخيرة بالتحريضية للولايات المتحدة لجرها إلى حرب ضد إيران، بأنه ليس أمامها سوى هذين الخيارين، إما تتحول إيران إلى دولة نووية أو حرب وشن عمل عسكري ضد إيران، وإذا لم تبادر أمريكا إلى هذه الثانية فإن إسرائيل ستبادر إلى ذلك، ماذا تقولون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عودنا نتنياهو كلما وقع في أزمة وكلما واجه صعوبات في الحكم في الداخل لهذا النظام اللقيط، حاول أن يخلق حوادث وسيناريوهات للهروب إلى الأمام وخارج الحدود، لكي يلفت الأنظار أنه نحن نواجه خطر داهم اسمه إيران، وإيران تسعى لامتلاك سلاح نووي. وحتى قام ببعض العمليات الإرهابية واعترف بصورة ضمنية من أنه هذه كانت من منجزاتنا وكان يتبجح بها. ولكن أستاذ محمد اسمح لي أن أبين بعض النقاط الأساسية.
نعم.
أنه هذه المرة ليست كسابقاتها، لأن الرجل يواجه مشاكل جمة على المستوى الداخلي الآن، ما زالت المظاهرات يوما بعد يوم تتوسع، الشعارات تأخذ منحا تصعيديا ضد نتنياهو وعائلته ويعني ملفاته في الفساد المالي والفساد الإداري والسياسي وما إلى ذلك، وكذلك هذه الحكومة التي شكلها مع أحزاب يمينية دينية متطرفة وما نشهده الآن يعني ما يحصل الآن سواء في الضفة الغربية أو في القدس مدينة القدس وكذلك في غزة. البارحة كانت هناك اشتباكات وصليات صاروخية بين الطرفين، وقامت في الحقيقة إسرائيل بقصف بعض المواقع لحماس والجهاد الإسلامي في غزة. الموضوع الآخر موضوع المنحة الذي ينحاه الآن نتنياهو هو تحويل ما يسمى بإسرائيل الديمقراطية إلى إسرائيل الديكتاتورية، وهذا غريب أنه نسمعه من صهاينة مخضرمين في عالم السياسة وفي بناء هذه الدولة الغاصبة أو الكيان الغاصب، أنه حتى يعني رئيس الكيان نفسه إسحاق هرصوغ قال إن الوضعية إسرائيل تفجر نفسها من الداخل، يعني غير مسموح أن يقوم نتنياهو ببعض القوانين يمررها عبر الكنيسة لكي يتدخل في القضاء ويحصن نفسه كلا يقع في القفص قفص الاتهام لمحاكمته على إثر هذه الملفات للفساد المالي. وكذلك يعني ما يقوم به الآن بن غفير من جرائم وهذه العمليات المتطرفة التي رفعت يعني اعتراضات ومواقف من الصهاينة أنفسهم مثل بني جاتس ويائد لابيد ونفتالي بنت الآن يعارضوه ويقولون إنه هذه ستفجر الوضع وستؤدي إلى انتفاضة ثالثة. مع كل هذا وذاك والأجواء ما زالت مشحونة، مجزرة نابلس وقبلها مجزرة جنين والعمليات الاستشهادية المظاهرات، فكان يبحث عن مخرج أو متنفس. وجاءت هذه الخبرية أنه إيران بلغت في تخصيبها لليورانيوم بنسبة 84%. طبعا رد الدكتور محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران أنه هذه في الحقيقة قضية فنية، ومخرجات ونشاطات أجهزة الطاقة المركزي لا تؤشر إلى 84 وإنما 60. والآن يعني سيأتي خبراء بخصوص هذه القضية، وربما سيرافقهم رافائيل غروسي الذي هو أعلن عن رغبته لزيارة طهران. فيريد نتنياهو أن يستغل هذه في الحقيقة هذا الخبر، هو يؤجج المنطقة ويريد أن يخط الأوراق ويضع يعني أمريكا أمام موقف حرج. أما أنه هل حقيقة سينفذ تهديداته أم لا، على المستوى العسكري يعني تقريبا مستحيل أن يقوم بهذا الشيء، وخصوصا لوحده، وأمريكا الآن تبحث عن تهدئة. ونحن نتذكر أستاذ محمد عندما زار بلينكين الأراضي المحتلة يعني أكد وأصر أنه نحن الآن بحاجة إلى التهدئة. يعني موضوع الطاقة الآن إذا حصل شيء في المنطقة واشتباكات، أول ما سيؤثر على أسعار النفط وتدفق النفط والغاز من هذه المنطقة التي تشكل تقريبا من 35 إلى 47% من الطاقة في العالم. إذا نتنياهو يقوم بهذه التمثيليات وهذه الحرب النفسية، وإيران طبعا لا تستخف بهذه التهديدات ولكن يعني مستعدة وجاهزة بالتمام والكمال لأي سيناريو وأي احتمال. ولكن نعرف يعني أساليب نتنياهو وقدرات نتنياهو وقدرات الجمهور الإسلامية، ويعني لم تفوت أي فرصة أي عملية إرهابية يقوم بها العدو الصهيوني إلا أن ترد عليه إيران. ولكن قواعد العمل الأمني لا تسمح للطرفين أن يعني يعلنون أنه نحن قمنا بهذه العملية.
طيب أمير عبد اللهيان رد على نتنياهو بأن الصهاينة يواجهون أزمات داخلية متعددة وحكومة نتنياهو في طور الانهيار. كيف يمكن أن نربط بين هذه الحقيقة وبين التهديدات التي يطلقها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني وضد الإيران، ويعني هذه الجرائم التي يرتكبونها، اعتداءاتهم على إيران أيضا مكشوفة ومفضوحة، ماذا تقولون بهذا الصدد؟
يعني هناك عدة قضايا مطروحة الآن. أولا المواجهة المستمرة بين فصائل المقاومة من جهة، والمظاهرات والمواجهات والمصادمات التي تحصل في حتى مدن 48 ما يسمى بأراضي 48 وفلسطينيو 48 في مدينة القدس نفسها، وكذلك الضفة الغربية يعني فضلا عن مدن أخرى. هذه الجبهة جبهة يعني طويلة وعريضة سيد محمد، يعني الضفة الغربية لوحدها 850 ألف كيلومتر مربع، وطبعا شريط غزة 360 ألف كيلومتر مربع ما عدا أعراب 42 وكذلك القدس. فلا تستطيع يعني إسرائيل حصر كل هذه المناطق وإدارة كل هذه الأزمات، هذا من جهة. وأنا أشرت في إجابتي الأولى من أنه الآن الأخطر من كل هذا ما بين الفلسطينيين والصهاينة هو الداخل، الأزمة الداخلية في داخل البيت الإسرائيلي نفسه، أزمة حقيقية.
يعني هل يمكن أن نقول أن هذه التصريحات وهذه ربما حتى يعني العمليات التي يقوم بها الصهاينة في الضفة، نابلس مثلا مقتل استشهاد 10 فلسطينيين في العملية، هو للتغطية على هذه الأزمة؟
صحيح، أنا أقول أنه يعني نتنياهو وبعض من وزرائه الإرهابيين المعروفين بتطرفهم واعتداءاتهم وعنفهم ضد الفلسطينيين يريدون أن يلفتوا نظر الصهاينة المحتلين من أنه نحن الآن نواجه خطر الفلسطينيين وخطر إيران. يجب أن نهدئ الآن الوضع، خصوصا الطرف المقابل المعارض الآن وما زال لم يترك يعني الساحة، ويوما بعد يوم تشتد يعني درجة المظاهرات، وحذر غانس أنه أنا أخاف أن يظهر السلاح، يعني لهذه الدرجة الآن الوضع متأزم. فمثل هذه الحالات يدرس أنه كيف نستطيع أن نخرج من هذه الحفرة ومن هذه الأزمة الحقيقية، يعني ليست مجرد منافسة على سلطان أو منافسة لإسقاط نتنياهو واستبدال الذهاب إلى انتخابات مبكرة ومجيء في الحقيقة اليمين الوسط إذا صح التعبير، أقصد يائير لافيد ونفتالي بنت وحلفائهم. هذا ليس وارد الآن. الآن موضوع أنه نتنياهو يعني يتوجه بشكل جدي للحد من صلاحيات المحكمة والقوة القضائية، وكذلك اليوم أصدر الكنيست مع الأسف باقتراح من بن غفير أنه السجناء الأسرى في السجون الإسرائيلي الذين الآن الحقيقة بدأوا إضرابهم منذ عدة أيام، يقول أنه لا نعالج الأسرى إذا وقعوا في حالة مرضية أو احتاجوا إلى معالجات أو عمليات جراحية، لا غير مسموح، ولا تتبنى إسرائيل في الحقيقة كلفة هذه يعني الشيء ضد البشرية ليس فقط ضد فلسطين. وأثار حفيظة في الحقيقة الأمم المتحدة وكثير من منظمات حقوق الإنسان مثل Human Rights Watch وكذلك شخصيات أوروبية دعوا إلى التهدئة، وطبعا كانت هناك تصريحات خجولة جدا من قبل الأوروبيين الذين هم الذين جاءوا بهؤلاء الصهاينة المتوحشين وزرعوا هذه الغدة السرطانية في منطقتنا.
طيب دكتور أفقهي، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول، دكتور سيد أفقهي، هناك من يقول بأنه يعني عادة ما يعني ليس بعيدا عن كيان الاحتلال أن يبادر إلى يعني عمل كبير ومفاجئ من أجل يعني الهروب إلى الأمام، الهروب من أزماته. ربما لو شن مثلا عدوانا على إيران لتوحد الصف الصهيوني في هذه المرحلة وترك خلافاته وترك هذه الأزمات الداخلية وتوحد مقابل العدو الخارجي، ربما يعمد إلى مثل هذه تبني مثل هذه الاستراتيجية، ويعني ليست بعيدة عن كيان الاحتلال هذا. ماذا تقولون في ذلك؟
يعني كل المؤشرات وكل الخبراء العسكريين يعني ليسوا في وارد أنه ربما يقوم بهجوم عسكري شامل، هذا تقريبا يعني بعيد المنال. أما أنه يقوم بعمليات أمنية مثل اغتيالات، عمليات سيلورانية، وكذلك هجومات مثل ما حصل الهجوم الفاشل على أحد المصانع في أصفهان، هذا ممكن وارد، ولكن أنا أشرت إلى أنه إيران جاهزة للرد على مثل هذه. أما إذا أراد أن يقوم بهذا معناه أنه انتحار، يعني هو يعرف أنه إلى الآن لم يقوم بضربة موجعة على إيران كي تثلج قلب كل الصهاينة سواء يمين أو يسار أو وسط. يتصور أنه إذا قام بهذه العملية يلتئم مرة أخرى الحقيقة الداخل الإسرائيلي وينجو بنفسه نتنياهو ويورط المنطقة. أما أنه ماذا ستكون ارتدادات هذه العملية، الكثير يقول أنه يعني لا تحمد عقباها إذا قامت إسرائيل بمثل هذه الضربة. هم يعرفون قدرات إيران على مستوى المسيرات، على مستوى الصواريخ، على مستوى محور المقاومة وعمليات أخرى في الداخل الفلسطيني. كل محور المقاومة في الحقيقة سيرد على أي حماقة يريد أن يرتكبها. ولو كان حقيقة واثق من أن إذا قام بهذه العملية نتنياهو سيورب في الحقيقة الأمريكيين، لم نلحظ تصريحا، لم نلحظ حتى شبه إشارة أنه إذا ذهبت إسرائيل للهجوم على إيران ربما ستتورط وتضطر أمريكا للحفاظ على هذا الكيان غاصب، ستضطر للدفاع عنه والوقوف إلى جانبه. في حين أنه إذا كانت أمريكا في هذا الوارد، طيب من زمان كانت قامت بأمريكا نفسها قامت بالهجوم على إيران، لماذا يمتنعون؟ لماذا يتحاشون المواجهة العسكرية الشاملة والمفتوحة مع إيران؟ يعني يعرفون أن قدرات إيران والأهداف التي ستكون كلها في الحقيقة بنك أهداف لصواريخنا، لمسيراتنا، وكذلك للعمليات الخاصة التي هم يعرفون القادة العسكريين والأمنيين كيف يتعاملون مع كثير من المصالح الأمريكية والصهيونية في المنطقة. إذن موضوع أنا إلا اللهم إذا أرد أن ينتحر، يعني هذا آخر الدواء الكي. وهذا أنا الآن في الحقيقة في الحسابات العسكرية وفي الحسابات الإقليمية، الإقليم لا يستوعب الآن فتح جبهة إسرائيلية عريضة مع الجمهور الإسلامي، معناها أنه مع محور المقاومة.
نعم. طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نعود إلى لقائنا هذا حدث وحوار، وحديثنا مع الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، وموضوعنا تخرصات نتنياهو على حافة الهاوية. طيب اسمح لي أن أعود إلى الأزمة الداخلية دكتور بهذا السؤال، هل تعتقد بأن يعني هذه التصريحات ضد إيران وهذه العمليات التي يقومون بها والجرائم التي يرتكبونها ضد الفلسطيني، هل يمكن أن تشكل مخرجا لنتنياهو وزبانيته من أزماتهم؟
بالعكس تشتد. يعني نحن لا نغفل من أن الوضع الاقتصادي متردي جدا الآن في الداخل الإسرائيلي، يعني عمليات السرقة، عمليات المظاهرات التي يعتم عليها الإعلام الصهيوني، ولكن هناك تقارير غربية وحتى في الداخل الإسرائيلي في بعض القنوات المعادية الحقيقة اليسارية أو الوسط المعادية لحكومة نتنياهو وتصرفاته وعنترياته تفصح من أن هناك مشاكل كثيرة في الداخل المجتمع الإسرائيلي، وآخر ما يهمهم الآن في الحقيقة هو الخطر الإيراني. يعني هناك انشقاقات في داخل المجتمع الإسرائيلي المتلون والمتنوع جدا، يعني من يهود الفلاشة الأثيوبيين إلى الأشكناز الأوروبيين إلى السفارديم الآسيويين إلى الحريديم وإلى كثير من المنظمات. الآن يوما بعد يوم تشتد هذه الصراعات لإما فرض أفكارهم وطروحاتهم أو إما للمنافسة على الحكم وعلى المصالح الاقتصادية. كثير من المحللين يعتقدون، وحتى يعني عملت استطلاع آراء أستاذ محمد سواء عن طريق الإسرائيلي مؤسسات ومراكز بحثية إسرائيلية أو غربية، تشير إلى أنه في كثير من عمليات الاستطلاع آخر ما يشير إليه الإسرائيليون كخطر هو إيران. يقولون هناك مشاكل الآن، مشاكل أمنية مع الفلسطينيين، مشاكل اقتصادية ومشاكل الخلافات والمنافسات الآن والإضرابات والمناوشات بين هذه الفصائل المتنوعة في الحقيقة، وليست فسيفساء وإنما هي كما يقول المثل العراقي لملوم، يعني كل جماعة جاي من نقطة من العالم وشكلوا هذا اللقيط. إذا مشاكل عديدة وأهمها الآن الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي.
شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي،
حياكم الله. أهلا وسهلا.
نتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم أحبتنا الكرام. المساهمة الأولى من أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق.
آل سعود يحتفلون بالتأسيس، تأسيس دولة آل سعود، يعني هو يوم البلاء على الإسلام يوم تأسست هذه الدولة، أسستهم بريطانيا خبيثة، ذول يهود معول إسرائيلي خبيث. السعود اليهود كل بلاء الأمة من عندهم.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نتنياهو يعيش حالة أزمة وجودية لحكومته وللكيان المؤقت برمته، فالتصريحات التي يصدرها نتنياهو ما هي إلا تخرصات ما قبل السقوط من الهاوية. لبرنامج حدث المحور أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي. الأخ منصر القارمة يقول الجماعات الإرهابية هي سبب نكبة العالم الإسلامي، عفوا الكيان الصهيوني، ومجاهرته بمعاداته الواضحة للجمهورية الإسلامية لا يترك مجالا للشك بأن هذا الكيان يعرف بأن مكمن الخطر يتمثل في الجمهورية الإسلامية وجيشها وقيادتها، ويوضح أيضا الموقف الثابت والمبدئي للجمهورية الإسلامية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة تجاه هذا الكيان المغتصب. وبالرغم من ثرثرة بعض قيادات هذا الكيان حول نيته في الاعتداء على الجمهورية الإسلامية، إلا أن هذا الكيان يعلم تمام العلم بالعواقب الوخيمة لمثل هذا التطرف، وأنه سيحكم على نفسه بالزوال والاندثار. وبالرغم من خطورة هذا الكيان على شعوب المنطقة، نرى التسابق على التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية، هذه الأنظمة المتهالكة بهذا العمل تفقد شرعيتها في حكم شعوبها. شكرا للأخ منصر القارمة على هذه المشاركة. وأيضا مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم، مبارك عليكم ذكرى ولادة الأقمار المحمدية الطاهرة ونرجع ونقول مسألة نتنياهو وتخرصاته حقيقة دائما هي منذ الأزل على حافة الهاوية ومنذ القدم في الهاوية، وهي الآن في الانحدار أكثر فأكثر، لأنه معروف أن هذه الدولة وجميع موظفيها وجميع أناسها هم على مزلة الباطل وليسوا على محجة الحق. الأمر الآخر طبعا نتوجه بالتعازي على حادث الطائرة الذي أصاب وزير الرياضة الإيراني في محافظة كرمان، وصلتنا هذه الأخبار هذا اليوم في قنوات التليجرام وقنوات الإعلامية. للأسف الشديد كانت الأخبار مؤذية ومؤلمة، حيث سمعنا أن نائب وزير الرياضة قد توفي جراء حادث اصطدام الطائرة وسقوطها، ونسأل الله تعالى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان والشفاء والعافية للجرحى، وأن يعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا
للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة في لقائنا هذا. نعم، معنا الأخ أبو مالك من إيران. أبو مالك حياك الله، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم أخي أحمد، تحياتي لكم وأهنيكم بمناسبة مولود أهل البيت الكرام.
عليكم السلام.
عليهم وعلى آل بيته الكرام.
بارك الله فيك.
والصلاة والسلام. نهنيكم وإذاعة كادر إذاعة طهران جميعا.
حياكم الله.
أخي نتنياهو يعني أخذ الضوء الأخضر، يعني للأسف أخذ الضوء الأخضر من الأنظمة التطبيح، وبدأ يتلاعب في دماء الفلسطينيين لكي يعني يغطي على قضيته الداخلية ليربح في الانتخابات هنا، و يعني لديه أطماع ولديه ما لديه، ولكن للأسف يا للأسف أن لم يكن لكم دين وكنتم أعرابا كما تزعمون. هذه لكم الشكر والتحية أخي. شكرا لك.
نعم، شكرا للأخ أبو مالك من إيران على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، في أمان الله.
بهالليلة تولد علي من الحسين بن علي، بهالليلة تولد علي من الحسين بن علي، حافت فاطمة الزهراء وجدة محمد جدة،
جدة محمد جدة، جدة محمد جدة. بهالليلة تولد علي من الحسين بن علي، بهالليلة تولد علي من الحسين بن علي، حافت فاطمة الزهراء جدة محمد جدة، جدة محمد جدة، جدة محمد جدة.
يا الأكبر يا الأكبر، يا الوجهك وجه المختار،
يا الأكبر يا الأكبر، يا الوجهك وجه المختار،
وجه النبي حر الأبي، وجه النبي حر الأبي، شالة أنوار.
يا الأكبر يا الأكبر، يا الوجهك وجه المختار،
وجه النبي حر الأبي، وجه النبي حر الأبي، شالة أنوار.
هالليلة تولد علي من الحسين بن علي، هالليلة تولد علي من الحسين بن علي، حافت فاطمة الزهراء جدة محمد جدة، جدة محمد جدة، جدة محمد جدة.
من يوم يا ابني ما شفت النور، صلت للباري نادرت ندور،
من يومي يا ابني ما شفت النور،
صلت للباري نادرت ندور، اشوفك بالهجة تفور، تنصر دين دينك من العدوان. أشوفك بالهجة تدور تنصر دينك من العدوان.
يا الأكبر يا الأكبر يا الوجهك وجه المختار
وجه النبي حر الأبي وجه النبي حر الأبي شعلة أنوار.
هالليلة تولد علي ابن الحسين ابن علي هالليلة تولد علي ابن الحسين ابن علي حافد فاطمة الزهراء جدة محمد جدة جدة محمد جدة جدة محمد جدة.
اللي صلح بالخلد يفوز وعلى الصراط لابد يجوز.
اللي صلح بالخلد يفوز
وعلى الصراط لابد يجوز. إلا الشهيد مثلك ما يعوز يقع أجره بإيد الرحمن. إلا الشهيد مثلك ما يعوز يقع أجره بإيد الرحمن.
يا الأكبر يا الأكبر يا الوجهك وجه المختار
وجه النبي حر الأبي وجه النبي حر الأبي شعلة أنوار.
هالليلة تولد علي ابن الحسين ابن علي هالليلة تولد علي ابن الحسين ابن علي حافد فاطمة الزهراء جدة محمد جدة جدة محمد جدة جدة محمد جدة.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. بهالأيام اللي كل العالم الغربي يبرز حقده وكراهيته للإسلام من خلال توجيه الإساءة للقرآن الكريم، إحنا المسلمين تتضاعف مسؤوليتنا تجاه كتابنا المقدس. لازم يتضاعف نشاطنا القرآني ويتنوع. فمثلا نقيم المسابقات القرآنية على مستوى دولي مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللي تقيم المسابقات القرآنية الدولية ويفتتحها رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان، وتكون مراسم اختتامها يم قائد الثورة الإمام الخامنئي الله يحفظه. الدولة كلها وبقياداتها تتحزم لإقامة النشاط القرآني، وإحنا العراقيين إن تذوقنا الخاص بتلاوة القرآن الكريم، عندنا طور خاص ابتلاوته والمعروف بالطور البغدادي، ونشاطنا القرآني موجود ومشهود بكل الظروف. بس تضاعف من بعد سقوط نظام صدام المقبور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ما يحرمنا من هاي النعمة ويديمها علينا. أتذكر بالثمانية وسبعين لو سبعة وسبعين كان بولايتنا حجي اسمه حجي حمزة القرآني، سموه حجي حمزة القرآني لحبه واهتمامه بتلاوة القرآن الكريم وتشكيل الحلقات القرآنية وتشجيعه للقراء والمجودين. حجي حمزة هذا كان يسوي بمسجد المحلة وأحيانا ببيته مسابقات قرآنية بعيد المبعث النبوي الشريف، وكان يقدم بيها الجوائز الثمينة والحلوة لأصحاب أحلى التلاوات. يوم من الأيام سألنا حجي حمزة عن سر وأصل حبه واهتمامه بتلاوة القرآن الكريم، خصوصا وأنه هو الحجي نفسه ما كان صاحب باع بهالمجال ولا عنده حنجرة وصوت، بس كان يحب ويشجع أهل التلاوات الجميلة خصوصا الشباب. فسألوه الناس منين جاك هالوهس وفكرة إقامة مسابقة تلاوة القرآن الكريم، فجاوب الحج وقال هالحب والتمسك به يرجع أصل الأيام الطفولة من كان عمر حوذ 10 سنوات، أبويا كان يشتغل مترجم بالسفارة الإنجليزية وكان أحيانا يأخذني وياه للسفارة. يوم من الأيام طلع أحد مستشاري السفارة الإنجليز يتجول بشوارع بغداد وطلع وياه والدي يترجم له وأنا طلعت وياه. يقول اتمشينا ووصلنا الراس جسر الحديد، سمعنا صوت واحد دي يقرأ القرآن الكريم بصوت حزين وحلو، هواي حلو بحيث جذب اهتمام هذا المستشار الإنجليزي. فالتفت الوالدي وسأله قال له هذا شي يقرأ؟ والدي قال له دي يقرأ القرآن الكريم. فشعرت أن الصوت أثر بهذا الإنجليزي وتفاعل معاه، فمد ايده بجيبه وطلع فلس واحد اصفر وخلاه بيت ذاك القارئ ومشى. والدي ما عجب موقف المستشار الانجليزي وشفت علامات الاشمئزاز من بخل الانجليزي بوجه والدي. يقول حجي حمزة عبرنا الجسر وبذيك الجهة لقينا شخص ثاني يتلى القرآن الكريم، لكن عينكم لا شافت وذنكم لا سمعت، الرجال كان لا صوت ولا صورة، كان صوته قبيح جدا ويزعج أسماع كل سامع، وهذا هم جذب انتباه سيادة المستشار الإنجليزي. لأن حبايبنا يقول الحجي حمزة القرآني قارئ القرآن صاحب الصوت القبيح والمزعج هم جذب انتباه المستشار الإنجليزي وتوقف عنده وظل يسمع له، وكان مبين عليه أنه متونس السماعة. مد سيادة المستشار إيده بجيبه وطلع دينار العهد الملكي وخلاه بجيب القارئ. حج حمزة يقول والدي جدا يتأذى بس ابتسم ابتسامة قشمرة بوجه المستشار. المستشار الإنجليزي التفت للقارئ أبو الصوت القبيح وقال له بالعربي لكن باللهجة الإنجليزية واضحة أحسنت. يقول حج حمزة من رجعنا للبيت سألت والدي ليش المستشار الإنجليزي انطى للقارئ أبو الصوت الحلو فلس أصفر وانطى للقارئ صاحب الصوت القبيح دينار، وانت ليش تأذيت؟ فقال يا أبوي أنا أعرف كل الزين خباثة الإنجليز. المستشار شجع أبو صوت القبيح وانطاه دينار لأن هو هذا اللي ينفعهم وما يخلي الناس تنجذب لتلاوة القرآن وتتلذذ به، وبالمقابل أهان القارئ أبو الصوت الحلو من انطاه فلس واحد حتى ليشجعه ويقلل من معنوياته. يقول الحجي ثاني يوم طلع أبويا وعرف القارئ أبو الصوت الحلو لوزارة الأوقاف، وصار قارئ بالوزارة ويقرأ بالمساجد الكبيرة، وخبر البلدية حل قارئ أبو الصوت القبيح وشيلوه من مكانه. وهسه أنا وريث فكرة وتشجيع أصحاب الأصوات الحلوة في تلاوة القرآن من والدي. يا حبايبي، تلاوة القرآن الكريم بصوت عذب من أحلى وأهم المواهب اللي يتمتع بيها الكثير من شبابنا بالعراق، والدولة وكل مراكزنا الثقافية والدينية مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى والشعب العراقي أن ما تقصر في دعم هذه المواهب من خلال إقامة النشاطات القرآنية وخصوصا مسابقات الحفظ والتلاوة، لأن التلاوة العذبة هي الباب الأول لتلاحم الناس مع القرآن وفهم معانيه والعيش وفق تعاليمه وإرشاداته. والقرآن الكريم هو الضامن لحفظ كرامة الشعوب واستقلالها. نسأل الله تعالى أن يبارك حياتنا ببركة القرآن، وأن لا يفصل بيننا وبين القرآن الكريم ولو شعرة. والله يكرمكم يا حبايبي بكرامة القرآن، وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا. وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
وابن القمر. أحمد المختار.